فهذا هو اليوم الأخير من الأيام الثلاثة التي نقلنا الجدول المؤقت إليها، وهو آخر لقاء. وهو في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وفي كتاب الاقتضاء اقتضاء الصراط المستقيم مخالف أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام التيمية. ونكون بذلك في هذا الجدول المؤقت قد مررنا على معظم الجدول الدراسي خلال الأسبوع المعتاد، على أننا إن شاء الله في مدة يسيرة مؤقتة سنرجع للجدول السنوي، لكن هذه فترة مؤقتة. فنحن في هذا الجدول المؤقت معنا كتاب التوحيد، معنا كتاب الاقتضاء، معنا كتاب صحيح البخاري، مسلم، ترمذي، أبو داود، موطأ مالك، كذلك اختصار علوم الحديث، كذلك أصول الفقه، كذلك شرح السنة للبربهاري، كذلك الملخص، كذلك الموطأ والنسائي وقد ذكرناها أظن، ولقاء مرتين بعد العشاء بعد أن كانت نحو أربع، يوم الخميس ليلة الجمعة، وليلة كذلك الأحد التي هي الليلة. وهذا ما جعل قلوب إخواننا تغتبط، لأنهم ظنوا أنه ستبقى مدة دروس مغلقة حتى شهر آخر ربما، ولكن ابتهجت القلوب الطيبة من أجل ما في حلقات العلم من نفع للمسلم في دينه ودنياه. دنياه لا شك أنه إذا عاش في منزله وكان من أفخم المنازل، يركب سيارة فارهة، يتقلب في أثاث وغرف فارهة، لكنه يعيش بلا علم، فإنه حينئذ يسلب طعم هذه الملذات منها فلا يجد والله لها طعما. سلوا من يعيش في أفخر القصور قبل أن يدرع حلقات العلم ويلتزمها، كيف يقول لك كانت حياتي؟ يعني يكون من أفخم أو أفخر الناس معيشة، لكن ينقلب هذا الهذا الفاخر يبس، فلا يجد لطعامه اللذيذ لذة ولا لتلك المناظر كذلك متعة. وذلك من فضل الله ورحمته، فلأي سبب كان ذلك؟ لكي يرجع العباد للعلم. فطالب علم فقير يعيش في كوخ، نعم لا يأتيه إلا التمرة والتمرتين في اليوم، لكن يحضر حلقات العلم، يشعر والله براحة ما دام أنه يخلص في طلب العلم ويعمل، يقوم الليل يصوم النهار. وكلما مر عليه حديث في مسند أحمد، وإضافة لما ذكرنا أيضا مسند أحمد تفسير كثير، ولا مسند أحمد مر عليه في سنة الترمذي مر عليه يرجع البيت ينفذه، فهو يعيش في حياة غامرة السعادة، غامرة السعادة. والشيطان يحسد بني آدم، فإذا وجده في هذه الحال اجتهد في أن يبعده، كما قال ابن تيمية عن ما يسمون اليوم الحدادية، ابن قيم قالوا هؤلاء أعوان الشيطان. كيف؟ أنا نقلت هذا الكلام من ابن قيم قبل أن يولد هؤلاء، فهؤلاء العلماء لهم بركة، كأنهم يتلمسون الفرق قبل ظهورها، افترقت عن طريقة أهل الحديث. فقال هؤلاء أعوان الشيطان، يأتون فيضعون عيب في المعلم، عيب في درسه، دروسه كثيرة ما نلحق، كما كانوا يفعلون بشيخنا بن باز، كانوا ينفرون عن درسه. وأنا في الطائف حضر عندي بعض الطلبة، فاشتكوا لي من طلبة آخرين ينفروهم من الشيخ بن باز، يحطون عيب في درس الشيخ بن باز، يقولون إيش إن دروس الشيخ كثيرة، يقرأ عليه البخاري والدارمي ومسلم، يقول ما لحق خلاص خلك في درس أسبوعي وخلاص. فأخواننا هؤلاء ذهبوا للشيخ بن باز سألوه يقول يا شيخ في ناس ينفرون من دروسك، وهذا طيب أن الطالب يصارح الشيخ دائما مع الشيخ يقول إيش الشبهة اللي عليه حتى يكشفها، أما يفجأ الطالب معلمه فجأة بأنه هجر الدرس ملئ بالشبه وما ذكرها للمعلم حتى يكشفها عنه، هذا من خطأ الطالب. فهؤلاء ذكروا للشيخ الشبه التي تجعلهم يبتعدون عن درس الشيخ أو الشبهة، قالوا يقولون يا شيخ أن دروسك كثير وأن فقال احضروا واستفيدوا واترككم عنهم لا تلتفتوا إليهم، فحضروا فاستفادوا علما كثيرا. إذن لا يريد الشيطان تكون سعيدا بهذه الدروس، ترجع لبيتك تعمل بها تسمع الحديث، ولم يكن في حلقة إلا قراءة الحديث من الكتاب مئات آلاف كان هذا يكفي، فكيف مع نقل شرح وبيانه عن أهل العلم الراسخين من المتقدمين والمتأخرين. فنسأله سبحانه أن يجعل هذه القراءات قراءات مباركة وأن نجني ثمارة في الدنيا والآخرة. أما الدنيا كما ذكرت لكم فإن العبد إذا كان مظلم القلب بعيدا عن العلم تسوء أخلاقه وصفيه في جفوة، فلا يستريح مع أهل بيته ولا يستريح مع زملائه بالعمل ويبقى في شقاء، بينما الذي يمتع نفسه بحلقات العلم فيحصل له المغفرة وبتدريج السيئات حسنات ويسمع من العلم ينور قلبه ويبارك في حياته يصبح إنسان آخر. وأعرف شخص الآن لا أراه بينكم لعله عنده شغل، حكى لي أنه قد وصل إلى مرحلة الانتحار، أي والله إلى مرحلة الانتحار، ثم أنقذه شخص قبل أن يرمي بنفسه واستدرجه حتى أنزلوا الأرض وكان في قمة عمارة يريد أن يرمي بنفسه فأخذه فأحسن به والده وأتى به إلى هذه الحلقة، فجلس وجلس 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 حتى هو أخبرني بنفسه أن أهل بيته يحاربونه، والله يقول يحاربوني أهل بيتي ويدفعوني دفع لكي أحضر حلقات لأني تغيرت معهم وكنت يعني في شر، إما يضربهم أو يسبهم، المهم كان في شر عظيم وهو في تلك الحال، فصلح حاله مع العلم حتى رأوا أهل بيته تغيره فصاروا يرغمونه على البقاء في الحلقات وترك الإعراض عنه، وهذا حق. وجربه من يعرف العلم ويعرف قدره وقد أخلص نيته لله في طلبه، وهذا هو المطلوب، إخلاص النية لعلام الغيوب، لا إله إلا هو، لا يطربه رياء ولا سمعة ولا ليرى مكانه ولا ليصبح يوم مدرس يتف الناس حوله أو غير ذلك من النوايا السيئة، يطلبه لينجو بالعلم من النار، يتعبد بطلبه كالإمام أحمد ومالك والشافعي فيرفع الله قدره، ويتواضع لأهل العلم ويحسن الظن فيهم ويترك من يشوش عليهم ويعرض عنهم ولا يجالسهم. طيب، في هذه الحلقة نفتتح درسنا بباب قوله يظنون بالله، ولا في قبل شيء النهي عن سب الريح، مسائل. طيب ابدأ بسم الله اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر
واستمع
في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. باب النهي
عن سب الريح.
نعم.
قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حديث أبي بن كعب فيه مسائل، الأولى النهي عن سب الريح.
طيب، نستبدل ما اعتدناه من طرح الأسئلة عليكم بالاستفادة من هذه المسائل لنسألكم عنها. النهي عن سب الريح ثابت بالقرآن أو السنة؟ النهي عن سب الريح ثابت بالقرآن أو السنة؟ السنة. وما هو الشاهد في السنة؟ ماذا قال النبي؟ لا تسب الريح، صحيح. طيب، النهي في قوله لا تسب الريح للكراهة ولا للتحريم؟ مكروه ولا حرام؟ كيف من جهة الأصول على ما درست بعد العصر في الأصول أصول الفقه خطيب البغدادي، كيف عرفنا التحريم؟ أنه الأصل في النهي التحريم حتى يأتي دليل يصرف الكراهة. هل هناك صارف لقوله سب الريح؟
لا صارف.
فإذا هو للتحريم حراما. تسمع يقول الله يلعنها الريح، آذتنا اليوم، ما يجوز، حرام، ليس مكروه فقط، حرام، لا يجوز. طيب، السؤال الثاني، هل الفائدة في هذا الباب نهي عن سب الريح قاصرة أم يتفرع عن ذلك ترك سب كل ما ليس له اختيار استنباطا؟ هل هذا قاصر على الريح أم نستنبط منه هذه الفائدة الأخرى؟ ها؟ ما أسمع، ارفع صوتك. سب كل شيء، الظاهر ما وصلت لأريده. هنا في سب ريح، سب ابن آدم عرفنا من حديث آخر ولا سب المسلم في السوق، لكن كلامنا على سب الريح. الريح جماد حي ميت، ما هي الريح؟ طيب خلينا نشوف آخر. ها، عام عن إيش؟ الريح وغير الريح من إيش؟ لا لا لا، ليس هذا الذي أريد. خلينا نشوف الأخ صبري. نعم،
عدم سب كل شيء ليس له يعني
اختيار. سمعتوا يقول النهي عن سب كل شيء ما له اختيار. الريح اختارت أنها تقترع البيوت والأشجار، اختارت
مسخرة.
فإذا سيشمل النهي عن سب كل شيء ما له اختيار. اضرب لي مثلا في أشياء ما له اختيار تسبه ولا يجوز لك. إذا جاءت مواجهة عاتية تسبه لا يجوز، ما له اختيار. الأمطار. أنا شفت في مسجد ناس بنوا مسجد وخر المسجد والأمطار، اقترف منهم يعني أثرياء والأثرياء عاتين يقعدون في بيوتهم، ما يجوز حلقات العلم، يصل منهم أشياء ما هي طيبة. حسبي الله وكذا يتكلمون كأني شفتهم يعني سخطين عن المطر. ليش هذا كله يعني؟ إيش داعي نزل غرق المسجد وغرق؟ ما له اختيار هذا، ما طرت سبه أو إنك تثير تضجر منه. الحرائق،
الحر والبرد،
الحمى، وكل شيء ما له اختيار نستفيده من هذا الحديث. طيب أقرأ أكمل.
قال رحمه الله تعالى: الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره.
نعم، حتى هذا من استنباط الإمام المجدد محمد الوهاب، مع أن النهي عن الكلام السيء وارد في الريح. قال النبي: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقل اللهم نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. خرجه الترمذي، والحديث عن أبي بن كعب. فاستنبط رحمه الله أنه إذا رأى إنسان شيء ما يكره استعمل كلام النافع، لا يستعمل كلام القبيح، لأن الله سبحانه وتعالى يبغض الفحش والتفحش أصلا. ترى بعض الناس هداه الله في لسانه ضربة، ذرب اللسان، شديد اللسان، شديد الخصومة، فتجد العامة إذا جاءوا تجد أبصارهم قلقة، ما يتكلمون في حضرته، فيفسر بعض الجهلة أن فلان إيش شخصية ولا كلمة في المجلس عنده. سوي طيب ما سوي لك بس يتقون إيش؟ طيب هذا قوي شخصية يمدح، بل أبغض الناس عند الله كما أو شر الناس يوم القيامة منزل عند الله، كما روى ذلك من بخاري صحيح من عائشة لما استأذن الرجل فقال النبي ادخلوا بئسه العشير، ولما دخل انبسط عليه النبي والآن له الكلام، مصلحة الدعوة، مصلحة الدعوة يلين قلبه للدعوة. فحينئذ قالت عائشة يا رسول الله لما استأذن الرجل قلت ما قلت، ثم لما انصرف نعم لما دخل لما أراد أن يستأذن قلت ما قلت، ثم لما دخل انبسط الكلام انبسط بهم الكلام، فقال متى عهدتيني عائشة فاحشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، يعني من ترك الناس تقع فحش السباب اللعان هذا شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. وبين النبي أن الناس يتركوه لا لقوة شخصية، يتقوه لفحشة فيكون عند الله شر الناس إيش يوم القيامة، فلا يفرح به. نعم لو كان وقورا هادئا يتكلم بعلم يتكلم في معنى حتى الناس صاروا يهابونه ويحبوه ويتركوا الكلام في ملاعنه في مجلسه ويطيعوه إذا سألها أو إذا طلب منهم، هذا طيب لأنه سلك المسلك الصحيح ورزق الله هيبة لأجل قربه من الشريعة وإخلاصه لدين الله، كما كان رسول الله كسي هيبة لأجل ما كان عليه من الدين. ولكن أن تطلب الهيبة بالسباب والشتام واللعن كما قال أبو العتاهية أو غيره، ليس من قطع الطريق هو البطل لكن من اتقى الله هو البطل، البطل هذا شو سب الناس يخوفهم كما سوى الطائفة، يعني حقيقة ما عجبتني في المجموعات اللي سموها واتساب يلزمون الناس بأشياء معينة، ترى فلان قال كذا وشيخ خالفه لازم تقول بكلام الشيخ نترك من المجموعة، الله يفعل بك ويفعل ويفعل، اشتكوني بعض الطلبة هنا يكونوا في مجموعات أخرى تعادي هذه الحلقة، أنت مع فلان خلاص اطلع برا. هذا الذي يشتد هكذا ويسب ويشتم لا تمشي معه لأن طبعه ستسرقه، والله الطبع سراق ستصبح مثله يوم من الأيام مشتد مثله، تسفه تسب تلعن صاحب، كما قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، دعه هذا مع نفسه يعيش. طيب فإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم والمسلمة إذا رأوا ما يكرهون يحسن الكلام، يعني بدل المرأة على ما ذكر الشيخ محمد الوهاب الرشاد الكلام النافع إذا رأى ما يكره، استنباط من الحديث لا تسبوا الريح ولكن قولوا بدل ذلك اللهم نسألك خيرها، فلتستنبط حينئذ أو لتأخذ المرأة في بيتها حين تعامل مع أولادها والرجل حين يتعامل مع أولاده ويتعامل مع قرابته، قد ترى المرأة ما يكره من ولدها صار يجري في البيت كسر هذا وتزحلق وكسر، يعني ما ينبغي يخرج من 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 لسانها الله يأخذك، هذا هي رأت ما تكره لأن كسر ولد البيت أمامها، وهي مرأة تحب تعتني ببيتها، فبدل ما تنطق هذه المرأة بما مقتضاه أنه قد يجيبها الله فيتلف ولدها يتوفى بسبب دعائها، النبي كما في صحيح مسلم قال لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أنفسكم ولا أولادكم ولا أموالكم، لا توافق من الله ساعة لا يرد الله فيها الدعاء فيستجيب. ونسمع قصص أن امرأة رأت من ولدها ما يكره فانطلقت لهذه الكلمة جعلك ما ترجع أو شيء مثل هذا، يخرج الولد تصدم سيارة يجيها الخبر فورا فورا كالعقوبة حتى لعلها تتوب من هذا ببقية عيالها فورا أن الولد توه توفي توه دهس، ليش جعلك ما ترجع البيت يعني سليم ميت ولا شيء. فينبغي حينئذ إذا رأت هذه المرأة أو رأيت أنت ما تكره من شخص أن تستبدل ما الدعاء عليه بالكلام الطيب. كان تقول المرأة توافقا أو استجابة مع كلام الشيخ وفقهه: الله يهديك يا ولدي ويصلحك. في شيء هذا؟ هذا خير له. رأت ما تكره، يقول الشيخ هذا إرشاد للكلام النافع. فإذا رأى الإنسان ما يكره يستعمل عن كلام النافع، فشوف الريح هدمت وشالت الشجرة، كسرت سيارته وساقت الحصى على سيارته، رأى ما يكره لا ينطلق بسبها، يقول كلام طيب. إيش يقول؟ اللهم نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذا مو طيب؟ قس عليه هذا. كل ما ترى شيء يكرهك من زميلك بالعمل، من جارك، جاء وقف سيارته أمام بيتك تنتظر وتروح المشوار نصف ساعة ثم نزل أخرك، فتنطلق معاه ما يكره. أصلك إنسان ما عندك إيش يقولون كذا العامل، من هذا ما عندك إحساس أو
ضمير أو ذوق،
أشياء يقولونها يعني تتعب. فحينئذ يذكر هذا، هذه الفائدة من شيخ الوهاب، رأى ما يكره: يا جار الله صلحت، تأخرت علينا، وفقك الله، خلاص زين هذا. هي بعدين الولد باب أولى، لأن الولد قد يتلف بدعائك. نفس الزوجة تكون كوم لحم أمامك سنين بسبب دعائك عليها. رأيت ما تكره، قل: الله يصلحك يا زوجة، الله يصلحك يا أم فلان، الله يفعل بك كذا. وإذا مرضت تقعد هو يعالجه، يدور على المستشفيات وبسبب دعائه 40 سنة. الإنسان إذا رأى ما يكره إيش؟ يتكلم بالخير كما قال الشيخ، كما أرسل النبي، والشيخ استنبط من هذا الحديث. إذن الشيخ جعل الفائدة عامة ليست مقصورة في الريح. كل شيء يقول الشيخ هذا إرشاد الكلام النافع. إذا رأى الإنسان ما يكره، رأى ما يكره. كذلك علمنا النبي أن لا نتكلم بكلام سيء نتأثر به، نحن نتأثر به أنفسنا. مثاله يقول النبي: لا يقول أحدكم خبثت نفسي. أول ما تنطق بالكلمة أنك أنت كذا تبدأ نفسك ربما تتجاوب معها. استعمل كلمة ألطف، قل: لقست نفسي، مع أن المعنى واحد، لكن قل، لا تقل خبثت إيش نفسي. ومن هنا لا تسمع أولادك العبارات السيئة فسيتجاوب معها وستصبح من طبيعته ربما. فإذا أخفق في شيء لا تقول له: يا غبي، أو المعنى المضاد: يا ذكي، وتقصد المعنى الآخر من باب ذق إنك أنت العزيز الكريم. فإن الولد ربما يتجاوب مع كثر ما تقول له غبي، يبدأ ربما في العقل الباطن يتجاوب، يصبح يقول يفشل في أشياء، يقول أنا ربما أفشل مثل ما أبوي ما قال عليه، فيتجاوب فما يعرف يتصرف، تكون سبب ذلك أنت. فأسمع على كل حال ولدك العبارات الطيبة بدل ما تسمعه العبارات الرديئة. نعم، أنا أعرف أن البعض يسمع هذا لكن عند التنفيذ قد يضعف، لكن درب نفسك، فإن اعتدت شيء صرت من أهله. طيب اقرأ.
قال الثالثة: الإرشاد إلى أنها مأمورة.
نعم، هذا هو السبب في أنه لا يجوز سب الريح. شف، أحيانا الشارع أو خطابات الشارع تنقسم إلى قسمين فيما يتعلق بين الحكمة أو العلة. قسم يخاطبك فيه الشارع لا يبين لك ما الوجه، ما العلة، فما هو تجاوبك معه؟
تسليم.
والاعتقاد أن هناك وراءه حكمة وعلم تامين، لا يكون عندك أدنى شك، أدنى شك، كما سيأتي معنا في الباب الذي بعده، هو باب نحتاجه كلنا في سوء الظن بالله. لا إله إلا هو. أن ما اختاره الله سبحانه وتعالى هو الخير، سواء ريح شديدة قلعت الأشجار، سواء ذاك البرد نزل في المدينة قبل فترة 2 أسبوع كسر الجزء السيارات، لا تدري. كم كسر للسيارة صاحب تلك السيارة كان في شيء من الخيلاء بسيارته أو شيء لما تكسر وقع في التواضع قال إذا هذه السيارة تضعف أن تصمد قوية حتى تكسرت، فيدخل فيه تواضع ويدخل فيه إخبات لله وسؤال له مصالح. نظر أكثر ابن آدم للمصالح من زاوية واحدة، ما ينظرون من إيش؟ من زوايا أخرى. اقرأ كتاب المقدسي تسلية أهل المصائب لتجد فوائد كثير للمصائب، كثير، تكفير الذنوب، التواضع لله، محاسبة النفس إلى آخره، لأن الله حكيم عليه. فالإرشاد أنها مأمورة، فهذا هو السبب، هذا هو القسم الأول، أو القسم الأول عفوا، أن لا يكون هناك تعديل ولا بيان حكمة، فسلم. كما هو الفرق بين بول من الصبي الذكر والأنثى الجارية الصغيرة، فالصبي الذكر يرش، الجارية في نفس السن، في نفس السن 6 أشهر كلاهما يكون عندك توأم، توأم بنت ولد، توأم البنت 6 أشهر تغسل بولها، لا إله إلا الله، الولد في نفس السن ونفس الشهر نفس الساعة ولده، ولد ترش بس، وش تسوي هنا؟ وش تقابل هذا الحكم؟
سلم.
سلم. يجوز تقول لكن ولده في نفس الوقت وما أدري شلون، ما فيه، سلم. طيب القسم الثاني ما ذكر فيه العلة أو الحكمة، فحينئذ تفرق بينهما. إن كانت حكمة فيزيد إيمانك وتستفيد من ذلك خشية أو محبة لله، تعظيم له. إن كانت علة فالعلة تضطرد، حينئذ تنقلها ليش؟ إلى أحكام أخرى تشبهها، تشتركت معها في نفس العلة. مثلا هنا قال لا تسبوا الريح، إنها إيش؟ مأمورة. خلاص. طيب إن قال نعم لا تسبه الريح، إيش قال؟ علة.
قال وخير ما أمرت به.
أي أمرت، مأمورة إذن. طيب الحكم قاصر عليه ولا ينسحب؟
لا يضطرد.
يضطرد لأنها مأمورة، كل شيء مأمور. الحر فيه جهنم مختار، سوته شركة كبرى الحر ولا هو من تسليم؟ دخلت عند الإنسان ما أحسن ضيافتك، قال والكهرباء غليت وقفل لك هذا، وقال لك إن الله سبحانه وتعالى لعلها يرحمك اليوم الليلة ويجيك برات، هذا مختار، مختار. لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، إيه مختار هذا. لكن حر جاك من غير هذا فهذا أمر الله سبحانه وتعالى العلي الغفار الحكيم العليم الخبير. طيب فأي شيء مأمور دعه، كثرة الأمطار حتى غرق الشارع وسيارتك تلفت، خلاص مأمورة تبقى الأمطار تمشي إلين تلفت سيارتك، آمن بالقدر، لا تتسخط تقول لو قبل أنزل اليوم حطيتها في مكان مرتفع السيارة ما غرق نصفها، إياك. ولا تسب الأمطار ولا تنظر لها بعين السخط وقلبك يسخط ولو لم تلفظ بلسانك، اعلم أن الله حكيم علي. نعم
قال الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر.
نعم قد تؤمر بخير أو تؤمر بشر، فلا ينبغي الإنسان ما يؤمن إلا بالخير بقضاء الله الذي هو خير. أفرأيتم ما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيح بسنده إلى ابن عمر عن أبيه عمر عن النبي في حديث جبريل، وأن تؤمن إيش؟
بالقدر خيره وشره،
بالقدر خيره وشره. أنا أعلم أن هناك ناس كثير تسمع الحمد لله منهم بكثرة وربما ذبح شاة للشكر، شكر لله فقط في حلو القدر، حلو القدر، نجح في تجارة جاله 500,000، المهم فرحه دائما في حلو القدر. يجي له مر القدر، تعدى عليه سفيه، تعطل سيارته، شوف وجهه متبرم مشغب في لسانه وهو لا يشعر على القدر. ايش المهندس هذا وايش كل شيء دون ان يقول قدر الله، كل شيء يقوله الا ما في السنه ما تسمعه. ايش المهندس هذا وايش السنه؟ الله يفعل به ويفعل به، هو سوى اللي عليه، لكن مقدر الله ان توقف السياره بعد اصلاحه، ايش الاشكال؟ ها قل قدر الله ما شاء فعل. اي نعم، وقل انا لله وانا اليه راجعون، او مصيبه موت ولد، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، انا لله وانا اليه راجعون، لا تنسى. نعم، فتشغيبك على القدر ما يزيدك الا مراره، ما يزيد قلبك الا مراره، ما تستفيد والله، وما يزيدك من الله الا بعد، وما تحصل اللي فاتك ايش تستفيد؟ ايش تستفيد؟ تشغيب على القدر، لو أنه ولو أنه ولو أنه. عود لسانك على كلمة قدر الله ما شاء فعل، وكما في الباب اللي قبله لا تقول لو، خاصة في أمور مأمورة كالريح كالحر كالمطر. نعم، وغير ذلك من الأشياء. أريد أن أضيف شيء يا إخواني، البعض ينظر إلى بعض الدول العربية يقول أحس أنه في هجمة تغريبية، فكيف يعني نفعل، كيف نسوي، كيف إلى آخره. يقول لك يا أخي أنت نظرت إلى الفاعل وحسب، ما نظرت إلى حكمة الرب وسننه الكونية في الأرض، فقط مقت ليش فلان سوى، ليش فلان أمر، ليش فلان سمح إلى آخره. بينما القرآن الذي فيه شفاء لمن في الصدور وعانى لما هو إيش أبعد من هذا الذي في نفسك من التسخط على فلان، كأنه هو المحرك لأقدار الله. وأذكر لكم مثال أو دليل نبدأ به. قال الله تعالى في كتابه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا. اسمع الآن ماذا قال، من الذي قال عن نفسه فتنا؟ يبتلي حكيم عليم. ولقد فتنا، ما قال وقد فتن فلان فلان، قال ولقد. فنادر من ينظر إلى أفعال الله وحكمته في الأرض، نادر تجده يشغب على أشخاص، الملوك سووه والأمراء ولقد فتنا الذين من قبلهم ليش؟ فليعلمن الله، بهذا يعني الابتلاء، الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تذكرون لما نهى الحي القيوم عن صيد المحرم، ولا يزال الأمر ما نسخ، المحرم لا يجوز أن يصيد كما مر معكم في دراستكم، ولا يشير للصيد ولا ما ابتلاهم الله بشيء من الصيد تناله أيديهم، صاروا الصحابة يمشون والأرنب بجانبه، يعني لو أخذ بجانبه يعني سلط على الأرنب أنه إيش يمشي بجانب الشخص، يعني لو أخذ من إذنه وذبحه يقدر، تناله أيديكم إذا كان في الأرض خلاص بأيدي أكثر، الغزالة ما صار تجري مش ده الغزالة تمشي جنب الصحابة. سبحان الله سبحان الله، كان الإنسان أول ما تسمع حركة الغزال تقفز قفز برشاقة عجيب وكأنها البرق خوف، الآن يعني لو مسكها من قرونها أو من إذنها استجابت له. والأرنب كذلك، ولا فوق الطائر أيضا، لكن يحتاج إلى رماح، بس سوي له كذا تطعنه، لأنه يديكم يعني قريب جدا. ليش قرب الله هذا؟ ابتلاء لهم، ابتلاء ليرى الله عز وجل من الصادق من الكاذب في الابتلاء. فقد يقرب لك الله بسبب من الأسباب، أبهمها ولا تشير ولا تعين، يقرب لك المنكرات، تصبح اختلاط سهل، المرأة تخرج تدخل في ملاعب، أشياء كثير. لم يقرب منك هذا الأمر تنخرط معهم ولا تبقى ثابت؟ ابتلاء. فحينئذ ابذل الأسباب الشرعية. الأسباب الشرعية أنك تدعو إلى الله، تمنع أولادك من غشيان مكان المنكرات، تدعو للأمر في ظهر الغيب كما قال الإمام أحمد يقول صباح مساء أدعو لولي أمري، ما أعاديه أدعو له، لأن بصلاحه يصلح البلد والعباد. هذه أسباب شرعية، دعاء للأمر، نصح ولي الأمر في السر، شو إصلاح الولد جنبه، مو معناها سمح في الدخان يبيع في يباع في البقايا تروح تشتري دخان، ولا سمح في البقايا يباع الدخان تروح تشتري، ما قالوا كل أمر روح اشتري، ولا وهكذا. تتخذ الأسباب الشرعية فاعلم كيف تتعامل مع الطوارئ والأقدار والابتلاءات، لا تنظر من زاوية واحدة أن هذا الشخص ليش انظر ماذا هو مراد من هذا الابتلاء، لعل الله يريد أن يرفع كذا صبرت عليه، قربت منك المنكرات وانت مع ذلك ماسك نفسك ماسك بيتك، تنظر وانت منكر لها وتدعو أصحابها لتركها، قربت كما ابتلانا الله، ابتلى الصحابة وهم أفضل الخلق بشيء من الصيد تنالوا أيديه ورماح ليعلم الله من يخشاه بالغيب، ولا من يخاف بالغيب. وكذلك دخلت اضطررت أنك تذهب تسافر إلى بلد، دخلت الفندق تستريح، بجانبك اللي يسمونه ريموت كنترول، تستطيع تفتح وتنظر إلى الكاسيات العاريات، ما أحد معك في الغرفة، وإذا به مكانه من يوم ما تأتي الفندق 5-7 أيام إلى أن تغادر وأنت ما رفعته ولا ضربت قناة واحدة. إيش قرب الله منك؟ فقط مد يديك وتضرب، تنظر كل المنكرات، الجوال بيدك، تفعل هكذا تأتيك العري ويأتيك هذا، ومع ذلك يبقى الجوال يعني يباع لين توفى في ثوبك، ولا مرة واحدة صاد عليك الملك سيئة أنك تعمدت أن تفتح على مقطع مخل خليع. هذا هو الابتلاء، تقرب الله منك الشيء ليرى. وهذا اللسان ابتلاء مقرب منك، تستطيع تفري في الخلق كما شئت، فمع ذلك تمسكه ولا تغتاب أحد، تقدر أهل العلم، تحسن الظن إلى آخره، تحفظ العرض، عرض المسلم، ومع أنه لسانك يبتليك ابتلاك الله به، حركته تستطيع تهيم فيها في أي وادي غلو جفاء، ومع ذلك تمسك بزمام لسانك، فأجرك عظيم عند الله. وهكذا في أي شيء تستطيع وتركته لله يبتليك الله به، فهذا حينئذ نصيحتي، هذه نصيحتي حينئذ، أن تتعامل أولا بأن تنظر إلى الأمم الماضية الحالية والحاضرة وابتلاءات الله التي حصلت، وأن الله يبتلي عباده ويفتنهم ليعلم من يخاف بالغيب لا إله إلا هو، ولا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين. اقرأ الباب الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، الآية. وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، الآية.
نعم، هذا باب عظيم. ما من أحد من المؤمنين والمسلمين إلا هو في غاية الحاجة والاضطرار للعلم بهذا الباب، الذي ذكره الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه العظيم كتاب التوحيد. فبوب بالآية، ويريد من ذكر تينك الآيتين الإنكار بالعلم النافع هو القرآن، آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بالعلم على من يظن في الله الظن السيء، ظن الجاهلية، وأن ذلك لا يجوز، وأن ذلك فعل أهل الجاهلية، وأنهم يتملصون من بنفي التهم عن أنفسهم بالحق، التهمة بالإيش؟ بالقدر، وسوء الظن بإيش؟ بالمقدر، لا إله إلا هو، فلا تكن مثلهم، لأن النبي قال تتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة في القذة، فكان منهم من يسيء الظن بالله ولا ويظن به ظن الجاهلية ولا، وأن أمر النبي سيضمحل، وأن الإسلام لن يتم، وأن الله لن ينصر أهل الحق على أهل الباطل، وأن أهل الباطل دائما يكونوا أقوياء ولن يهزموا يوم من الأيام. نعوذ بالله، نعوذ بالله، مهما فعل المسلمون هم أقوياء، هم السادة إلى آخر، ظن السيئة بالله. وفكان من هذه الأمة من كان مثلهم، فرسولنا نهى عن التشبه بأهل الجاهلية. فمن أمور الجاهلية التي أمرنا أن نخالفهم فيها سوء الظن بالله، فأمرنا نحن أن نؤمن بقضاء إيش؟ بقضاء الله وقدره، ونعتقد فيه كمال الحكمة، فنحسن الظن بأقداره، لا إله إلا هو. فقال لا إله إلا هو، وبهذه الآية أو بهاتين الآيتين بوب الشيخ بن الوهاب، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر شيء؟ قل إن الأمر كله لله. يظنون هنا الضمير يعود للمنافقين، وما معنى الظن؟ الظن يطلق ويراد به إيش؟ يراد به الاحتمال الراجح، ويظن به إيش؟ ويظن اليقين. اليقين مثل قال الذين يظنون رب أنهم لاقوا رب، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، هذا ظن. معنى الاحتمال الراجح أو الشك، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. طيب، ظن الجاهلية، يظنون بالله ظن الجاهلية. طيب، متى يكون الرجل سيء الظن بربه؟ إذا كان عالم بأمره، عالم بصفاته، أم بخلاف ذلك؟ بخلاف ذلك. ثانيا، إذا كان عالم بأمره، عالم بأقداره وصفاته، يعني أن الله يقدر من جهة الإجمال، لا يقدر إلا ما فيه خير، لكنه في نفسه يزع ولم يتبع ذلك، يكون متبع إيش؟ هوى، مثل اليهود أساءوا الظن بربهم مع كونهم يعلمون ولا يجهلون، على علم، فأحسنهم طائفة من أحسنهم يعني قالوا النبي والله محمد ورسول حق، لكنه لم يبعث لنا، بعث للعرب، نعوذ بالله، وكلام الله أنه بعث للناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للعالمين. نعم، كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكل رسول قال يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة صلى الله عليه وسلم. فحينئذ الظن السيء بالله إما مرجعه إلى الجهل بصفات الله أو بأقداره، أو اتباع الهوى، نسأل الله العافية. طيب، قال ظن الجاهلية، إيش كانوا يظنون بالله؟ قال ظن الجاهلية أي الملة الجاهلية، لأن الجاهلية جاهلون بقدر الله وصفاته وعظمته، فظنهم مبني على إيش؟ الجهل بالله، الجهل بالله سبحانه وتعالى. فإيش قالوا؟ قالوا أن أمر محمد لن يتم ولن ينصر علينا، هذا ظن الجاهلية. طيب، إذن الظن بالله إما أن يكون خير وإما أن يكون إيش؟ شر. فالظن الذي هو خير ينظر فيه إلى قسمين أيضا، قسم يتعلق بأفعال الله في الكون، السنن الكونية، نعم، وكذلك أقداره الشرعية، قسم يتعلق بالمكلفين أنفسهم بالمسلمين. أما الأول أو الأشخاص، أما الأول فلا يجوز أن ينسب فعل فعله الله في الكون إلى السفة. كان يقول في نفسه إيش الداعي لخلق الذباب؟ إيش الداعي خلق خنافس بهذه الكثرة؟ خنفس يمشي هنا وخنفس يمشي هنا وخنفس. نسبة فعل الله ليش؟ سفة، إنه لا ما له حكمة، هذا كفر. فيظن بالله الخير فيقول ما خلق الله الشيء إلا الحكمة، مثل ابن تيمية لما جاء يتكلم عن قتل البهائم ففصل هذا الرجل الظان بالله ظن الخير العالم الجليل، فبمثل يقتدوا. قال رحمة الله عليه والقتل للدواب على ذات أقسام، أو ما يتعلق بقتل الدواب، قسم نهى الرسول عن قتله صلى الله عليه وسلم، الهدهد والصراد والنملة والنحلة والضفدع حرام قتلها، قسم أمر النبي بقتل الحية والعقرب والغراب والحدية الفأرة، وقسم لم يأمر بقتله ولم ينهى عن قتله فلا يقتل، فإن الرب ما خلقه إلا الحكمة. شفت ظن الشيء بالله، ظن الخير بالله، نعم، ظن الخير بالله. يقولون في غابة من الغابات قرروا يقتلوا كل الذئاب فيها، وش الحكمة؟ ذئاب تفترس غنام، مهم قرروا. فحصل أظن فيها تغير نباتي، لأن يعني الشياد زادت، أو المهم يحصل خلل في الكون لو عطلت مصلحة بقاء كائن حي،
خلل بيئي،
خلل يسمونه بيئي يسمونه، لأن كل الأشياء تدور بتوازن، إذا عطلت شيء عطلت الحكمة. كان تقول ودي أقتل كل يعني الذئاب في مكان أو الخنافس في مكان، لا، فيها حكمة أنت قد تجهلها. الثاني القدر إيش؟ شرعي. لا تقول ليش الله حرم الأغاني، والله مبهجة للنفس والإنسان يغير جولة من يسمعها إلى آخره، حرام. قل على الأقل ما قال الله في الخمر، يسألونك على الخمر قل فيها ما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما، فاعتقد حينئذ أن الله ما يحرم لشيء شيء إلا لشر محض فيه أو راجح، راجح كما قال ابن تيمية. كذا اعتقد، اعتقد هذا ان الله حرم ذلك لحكمه وان كنت تجهلها، كما انه لا يبيع شيء الا لمصلحه ولا يمر بشيء الا مصلحه وان خفيت عليك مصلحته. ما كانت صلاه واحده تكفينا؟ هذا اعتراض. خمس مرات تجي المسجد الى اخره، هذا اعتراض. قل فيه تمام الحكمه وان جهلتها، واستدل بالحكم الشرعي في قتل ذاك الغلام. كان مامور بقتله من هو خضر، فلما قتل واستنكر موسى كشف القدر لموسى حينئذ بكلام ذاك النبي الخضر، وأنه كان له أبوان وأنه لو كبر وبلغ أضلهما وصار من المشركين، فقتله وهو صغير مصلحة راجعة. أما الثاني ظن السوء بالله، كما ظن المنافقون أن أمر الدين سيضمحل، أو ظن السيء في أقداره لا إله إلا هو. قال في آخر الآية يقولون هل لنا من الأمر شيء، فعادة الظن السيء بالله أن يشفع يتملص من لوم نفسه ليحط على إيش؟ على قدر الرب، ويلقي بالأمر بسوء الظن إلى القدر عياذا بالله، فيقولون تملصا ورفع اللوم على أنفسهم واعتراضا على القدر هل لنا من أمر شيء. قل إن الأمر كله لله سبحانه، والله لا يقدر إلا ما هو خير، وإن جهلوا وجه ذلك فلا وجه للاعتراض على القدر، وهو مبني على علم وحكمة تامة، ولا سوء الظن بالله ظن الجاهلية. وسوء الظن أقسام، حتى أهل المعاصي اليوم من أهل الإسلام يسيء الظن بالله. إيش يقولون؟ يقول لو تركنا الأغاني وتركنا التمثيليات والمرأة لبست الحجاب وتركنا الدخان نعيش حياة يعني كئيبة. والله يقول حياة سعيدة إذا نسأت الظن بكلامه. نعم، بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
الله أكبر. الله